أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكر السيد الماتن رحمه الله أن مقدار الكفارة، كفارة وتي الحائض، دينار ونصف دينار وربع دينار، هذا هو المشهور بين الفقهاء والدعي عليه الإجماع. وذا ذكر ذلك في رواية داود بن فرقد المتقدمة التي ذكرناها، أول الحيض دينار، وسطه نصف دينار، وآخره ربع دينارين. وورد في روايات أخرى، رواية الحلبي وغيره، أنه نصف دينار يحمل على الوسط، أو ربع دينار يحمل على الآخر، حتى نجمع بين هذه الروايات. ثم وردت في رواية أخرى يتصدق على مسكين، هذه الرواية أيضا نحملها فيما إذا لم يتمكن من دفع هذه الكفارة فيتصدق على المسكين، كما ورد في رواية في ذيل رواية داود بن فرقد، حيث قال السائل فإن لم يتمكن قال يستغفر الله ويتصدق على المسكين. فهذه هي الروايات التي تقدم ذكرها، أهمها رواية داود بن فرقد التي ورد فيه هذا التقسيم، ومرسل أيضا المقنع أو المقنعة، حيث ورد هذا التقسيم أيضا، دينار ونصف دينار وربع دينار. ادعاء الإجماع من جمع من العلماء، منهم الشيخ في الخلاف والسيد في الانتصار وغيرهم، حيث ذكروا هذا الحكم وادعوا عليه الإجماع. ثم قالوا هذا الذي ذكرنا، ادعي عليه الإجماع كما عن الانتصار والخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى، استدل عليه كما ذكرت رواية داود بن فرقد المتقدمة ومرسل المقنع، حيث ذكر فيها الدينار والنصف والربع، وكذا صحيح ابن مسلم بعد حمله على أول الحيض، في صحيح مسلم ذكر دينار فنحمله على أول الحيض، وموثق أبي بصير بعد حمله على وسط نصف دينار نحمله على وسط الحيض. وأما صحيح الحلبي المتقدم الذي ورد فيه فليتصدق، نحمله فيما إذا لم يتمكن من دفع الكفارة كاملة فنحمله على أنه يتصدق، كما ورد في ذيل داود ابن فرقد، هذه الرواية داود ابن فرقد حتى يكون واضح. قال عليه سألته رواية داود ابن فرقد يا معتبرة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في كفارة الحيض طمثي، إنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار. قلت فإن لم يكن عنده ما يكفر، قال عليه الصلاة والسلام فليتصدق على كل مسكين واحد، وإلا حتى لو لم يتمكن من ذلك استغفر الله تعالى ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة. فالرواية هذه جامعة، ذكر الدينار ورد فيها الدينار والنصف والربع، لم يتمكن يتصدق، فالروايات الأخرى إذا ورد فيها نصف دينار نحمله على الوسط، إذا ولد فيها دينار نحملها على أول، هذا هو الجمع الظاهر بين هذه الروايات، هذه هي الجمع والشذ، وهو الحكم مشهور بين الفقهاء والدعية على الإجماع. لكن هناك رواية أخرى وهي معتبرة أيضا، هذا الرواية الأخرى، هذا الذي ذكرناه ما يستفاد من الروايات، لكن ظاهر المقنع، ظاهر المقنع الاعتماد على رواية الحلبي، حيث ذكر الشيخ الصدوق في المقنع فقط هذه الرواية، وهو يقول في ابتداء كلامه له ما ذكرته في هذا الكتاب أو غيره من كتبه هو الذي يعتمد عليه، فذكر صحيح الحلبي المتقدم، هذه الصحيحة هكذا، عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: فالرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه؟ قال: يتصدق على مسكين بقدر شبعه. لم يذكر فيها دينار ولا غير الدينار، يتصدق على مسكين. على ذكر هذه الرواية فقط، فيستفاد منه أنه اعتمد على هذه الرواية فلم يأخذ برواية الدينار والنصف والربع دينار، فلم يعتبرها. ظاهره هكذا، إنه ذكر هذه الرواية فقط وأعرض عن ذكر بقية الروايات. وإن كان ظاهر المقنع الاعتماد على رواية الحلبي، لأنه ذكر مضمونه لا غير، وهو ينبئ بترجيحه بناء على عدم إمكان الجمع العرفي بين تلك الروايات المتعارضة. نحن جمعناها جمعا عرفيا ولا إشكال فيه، هو بناء على أنه لا يمكن الجمع بين هذه الروايات المختلفة فذكر هذه الرواية واعتمد عليه. لكن هذا هو الذي ذكره. هذا جمعناه والجمع صحيح، جمع العرفي حاصل في البين، لا نحتاج إلى هذا الذي ذكره في المقنع. لكن يعارض تلك الروايات معتبرة الحلبي أيضا. سئل أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام عن رجل واقع امرأته وهي حائض، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله وليتصدق على 7 نفر من المؤمنين، يقوت كل رجل منهم ليومه ولا يعد حينئذ. هذه الرواية، رواية الحلبي، هذه الرواية معارضة لتلك الروايات جميعها. لم تثبت كفارة في البين، مجرد التصدق هذا على 7 أنفر هذا هو الذي ورد. فتعارض هذه الروايات تلك الروايات التي فصلت بين الدينار والنصف والربع، أو ذكرت ربع دينار أو ذكرت نصف دينار، وجمعنا بين تلك الروايات المختلفة فتعارضها. لكن وكذلك يعارضها مرسل القمي المتقدم الذي ذكرناه في الروايات السابقة. مرسل القمي هكذا كان، قال القمي في تفسيره: قال الصادق عليه الصلاة والسلام: من أتى امرأته في الفرج في أول حيضها فعليه أن يتصدق بدينار، وعليه ربع حد الزاني 25 جلدة، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار، ويضرب 12 جلدة ونصفا. هذه الرواية أيضا معارضة مع تلك الروايات، دينار ونصف دينار وعليه الجلدة، هذا الذي ذكرناه. لكن لعدم الوجود، عدم وجود القائل بهما، مجرد روايات ذكرت لم يوجد قائل بهما، فلذلك لا تصلح هاتان الروايتان، لا تصلحان لمعارضة تلك الروايات. هناك عامل مذكور هذه الروايات في كتب الأخبار، وقد عمل بها الفقهاء على اختلافهم حينئذ، فحينئذ لا يصلحان للمعارضة. هذا ما ذكرنا. ثم يقول رحمه الله: إذا كانت زوجة، صحيح أنه المتفاهم من الأدلة هذا، وإن ذكر فيها أتاها ووطأها وغير ذلك، المتفاهم منه أنه زوجة وأنه من الأدلة. وإن كان إطلاق زوجة وإطلاق هذه الزوجة يشمل ما إذا كانت دائمة منقطعة حرة أو أما، هذه إطلاق هذه الروايات تشمل، فإنه المتفاهم من الروايات ما دامت زوجة أتى زوجته، أتى أهله وغير ذلك، المتفاهم منها عدم الفرق بين هذه الأقسام الأربعة: الزوجة الدائمة، الزوجة المنقطعة، الزوجة الحرة، أو زوجة المملوكة. البت المملوكة مو بالشراء، بالزوجية. هذا هو الذي ذكره. وإذا كانت مملوكة للواطي فكفارته 3 أمدة. أما إذا لم تكن أمام زوجة بل كانت مملوكة ووطأها حينئذ في حال الحيض، فهل عليه كفارة مثل كفارة الحرة، أم أن الزوجة أو أنه ليس هنا إلا كفارة واحدة هي فكفارته ثلاثة أمداد من طعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكل مسكين مد. هذا الحكم ذكره الفقيه والمقن في الفقيه والمقنعة والانتصار والنهاية والسرائر وغيرها. وعن السرائر نفي الخلاف عنه وعن الانتصار الإجماع عليه. واستدلوا على ذلك بالرواية الرضوي بالرضوي فإن جامعت أمتك وهي حائض فعليك أن تتصدق بثلاثة أمداد من طعام. هذا الذي ذكره في الرواية رواية الرضوي تتصدق بثلاثة أمداد من طعام. أما أنه كيف يتصدق، هل يتصدق ثلاثة أمداد لفقير واحد أم يوزع هذه الأمداد كله لفقير مد، لم يذكر في رواية الرضوي، فهذه أتى من غير الرواية. فالموجود في الرواية ثلاثة أمداد من طعام، هذا هو الموجود في الرواية. فحينئذ ولكن كلامنا في أنه هل يمكن الاعتماد على هذا الرواية في كفاية الرضوي والإجماع المدعى عليه الذي هو خلاف ما ذهب إليه المشهور، هل يكفيان في معارضة تلك الأدلة أو أنه لا؟ فنرجع إلى الأصل ونرجع إلى الروايات الأخرى. ما نستفيد من تلك الروايات التي وردت في كفارة الحيض؟ هل نستفيد منها الإطلاق بحيث يشمل المملوكة أيضا، أم تختص هذه الروايات بالزوجية؟ كانت الزوجة متمتعتهم بها أو دائمة أو كانت حرة أم كانت مملوكة؟ أما إذا كانت مملوكة للواطي، هل الروايات هذه تشمل المملوكة أو لا؟ كلامنا في هذا. فلذلك استشكلوا في هذا الحكم، مجرد وجود هذه الرواية أي رواية الرضوي الذي لم يعتمد الأصحاب عليها إلا إذا كان هناك جبر من الأصحاب بحيث عمل المشهور بروايات برواية. هذا يمكن. نحن ذكرنا سابقا أن الرواية الضعيفة قد يكون يعتمد عليها إذا كان عمل المشهور بهذه الرواية، وقد يكون الرواية صحيحة السند ولكن أعرض المشهور عنها فتكسرها حينئذ. فالعمل المشهور جابر وإعراض المشهور كاسر للرواية. فحينئذ هذا هنا لم يكن عمل بهذا، هؤلاء الذين اعتمدوا على الرضوي. ولكن في كفاية الرضوي ودعوى الإجماع للوجوب إشكال، لا سيما بعد معتبرة عبد الملك بن عمرو. هناك رواية تدل على خلاف الرضوي وهي رواية عبد الملك بن عمرو وهي معتبرة أيضا. سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن رجل أتى جاريته وهي طامس، قال عليه الصلاة والسلام يستغفر الله تعالى ربه. هذا هو الذي يكون الحكم، معناه لا يكون كفارة في البين. قال فإن الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار. فقال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام فليتصدق على عشرة مساكين. إذا كانوا الناس يقولون هكذا فيذكر المال أفضل الفردين، التصدق على المساكين أفضل الفردين، وإلا الحكم الأولي ليس عليه شيء فليستغفر الله. لكن لما قال الراوي بأن الناس يقولون دينار أو نصف دينار، أعرض عن الدينار والنصف دينار، قال يتصدق على عشرة مساكين وهو أفضل الفردين ولا إشكال فيه. فهذه الرواية تعارض رواية الرضوي، مضافا إلى أن الرضوي لم يوجد فيه أنه يتصدق بثلاثة أمداد على كل فقير مد، بل ثلاثة أمداد إما لفقير واحد أو أكثر أو أقل لم يذكر فيه حينئذ. هذا هو الذي، فإنه هنا هذه الرواية ودلالتها على نفي وجوب الكفارة في الأمة ظاهرة، وما في ذيله محمول على أفضل الفردين، هذا هو صحيح. والرضوي على فرض القبول، الرضوي لم يوجد
خفيه أن لكل فقير ومسكين مد، هذا التفصيل لم يوجد فيه. ومن أجل هذا ذهب جمع إلى الندب، قالوا بأنه يستحب على المالك إذا وطأ أمته المملوكة في حال الحيض أن يتصدق بما ورد في رواية الرضوي أو في هذه الرواية رواية عبد الملك بن مروان، بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن بعد قيام الإجماع على عدم الكفارة بالدينار ونصفه وربعه وما تقدم من معتبرة عبد الملك. فما ذكره السيد الماتن ليس على نحو الوجوب بل على نحو الندب، هذا ما ذكره. ثم رحمه الله ذهب إلى أقسام الإماء من غير فرق بين كونها قنة أي تامة العبودية أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد، لما لم يكن موضوع هذه الفروع في زماننا فلا حاجة إلى تفصيل الكلام فيه، نذهب إلى رواية إلى مسألة أخرى. ثم قال رحمه الله: ويشترط في وجوب الكفارة العلم والعمد والبلوغ والعقل، ولا إشكال في أن هذه الأربعة شروط أصل التكليف. التكليف إنما يتم بالنسبة إلى الإنسان إذا كان عاقلا بالغا عالما حينئذ، وهذه هي البلوغ والعمد والعلم، كل هذه شروط أصل التكليف. وبما أنه الكفارة تكليف فيجب توفرها في الذي يعمل هذه في الوطي، هذا لا إشكال فيه، فيشترط هذه ولا إشكال، لأنها شروط التكليف مطلقة، ووجوب الكفارة تكليف شرعي، فلا تكليف بالنسبة إلى الصبي ولا المجنون ولا الناس ولا الجاهل بالموضوع. أما الجاهل بالحكم فسيأتي الخلاف فيه، هل الجاهل بالحكم ملحق بالجاهل بالموضوع أم أنه فيه تفصيل؟ الجاهل بالموضوع أن هذا الرجل لم يعلم بأن زوجته في حال الحيض، أو أنه درى ثم قال اشتبه بناؤه هنا خرجت المرأة عن الحيض فبعم له، فأنه جاهل بالموضوع، فحينئذ جاهل بالموضوع لأنهما معذورين حينئذ. فقال رحمه الله: فلا كفارة على الصبي ولا على المجنون لما عرفت من اختصاص الأدلة بالمعصية، وهي منتفية بالنسبة إلى المجنون والصبي، حينئذ معصية لم يصدر من هذا الصبي والتكليف والمجنون معصية، إذ لا تكليف عليهما، فلا يتحقق بالنسبة لهذا الحكم. كذلك ولا الناس ولا الجاهل بكونها في الحيض، أي جاهل بالحكم، لأن النسيان والجهل بالنسبة لأن النسيان والجهل عذران في مخالفة التكليف فيمنعان عن تحقق المعصية. نحن نريد من هذا الزوج أو هذا الواطي أن يكون يصدر منه معصية، الجهل والنسيان عذر بالنسبة إليه فلم يتحقق معصية بالنسبة إليه، إلا في الحج حيث ورد أنه على الناس كذا وعلى الجاهل كذا، هناك دليل خاص، وإلا أصل الجهل والنسيان عذران يمنعان من تحقق المعصية، فإذا لم يتحقق المعصية فلا كفارة بالنسبة إليهما، هذا واضح. ثم قال رحمه الله: بل إذا كان جاهلا بالحكم أيضا وهو الحرمة وإن كان أحوط. ذهب جمع من الفقهاء إلى أن الجاهل بالحكم في المقام ملحق بالجاهل بالموضوع، من جهل بأن الوطي حرام هذا ملحق بالجاهل بالموضوع، أما إذا علم بالحرمة ولكنه جاهل بالكفارة لا عليه الكفارة كما سينبه السيد الماتين. فقال بأنه ذهب جمع إلى أن الجاهل بالحكم في المقام ملحق بالجاهل بالموضوع، فلا كفارة على هذا الجاهل بالحكم، حيث اشترطوا العمد والعلم، بل يظهر من بعضهم دعوى عدم الخلاف فيه. هذا ما ذهب إليه جمع من الفقهاء، لكن كلامهم على إطلاقه مشكل. الجاهل بالحكم على قسمين: تارة يكون معذورا فيما إذا كان الجاهل قاصرا، وتارة أخرى لا يكون معذورا إذا كان مقصرا. فكلامهم هذا في القاصر لا بأس به، أما إذا كان مقصرا فهو ليس بمعذور ويترتب عليه الكفارة حينئذ. فلا بد من التفصيل في المقام. ولذلك السيد الماتن رحمه الله ابتداء قال: بل إذا كان جاهلا بالحكم أيضا وهو الحرمة وإن كان أحوال، فإنه يشير إلى هذا المطلب، ليس على الإطلاق أن الجاهل بالحكم معذور، بل إذا كان معذور إذا كان قاصرا، أما إذا كان مقصرا فلا عذر بالنسبة إليه فتجب عليه الكفارة. لكن ذلك إنما يتم فيما إذا كان الجهل مع العذر كالجاهل القاصر، أما مع عدم العذر كالجاهل المقصر فإن إطلاق الأدلة يقتضي ثبوت الكفارة عليه لتحقق المعصية حينئذ، وهو مقتضى إطلاق جملة من الكلمات، بل ظهور الإجماع على أن المقصر كالعامد. هناك إجماع مذكور في علم الأصول أن المقصر، إجماع الفقهاء والأصول على أن المقصر بمنزلة العامد. فحينئذ فإذا كان بمنزلة العامد تحققت المعصية منه فتجب عليه الكفارة. هذا ما ذكره. ثم قال رحمه الله: نعم، مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت لإطلاق الأدلة. علم بحرمة وطي الحائض لكنه جاهل بثبوت الكفارة بعد العلم بالحرمة، لا يجوز له أن يطأها، فإذا وطأها تحققت المعصية. إذا تحققت المعصية معناه ثبوت الكفارة. كفارة إنما تثبت فيما إذا تحقق الموضوع، والموضوع منه تحقق لأنه جاهل عالم بالحرمة فتجب عليه الكفارة على المشهور لإطلاق الأدلة بعد تحقق موضوع الكفارة وهو العصيان. ثم قال رحمه الله: المراد بأول الحيض ثلثه الأول، وبوسطه ثلثه الثاني، وبآخره الثلث الأخير. هذا الحكم هو المشهور بين الفقهاء، بل هو المنساق من الأدلة عرفا. لما نطرح رواية داود بن فرقد على الفهم العرفي نراهم أنهم يستفيدون أن الحيض إذا كان مثلا ستة أيام فثلثه الأول اليومان الأولان، وثلثه الوسط اليومان الوسطان، والثلث الأخير اليومان الأخيران. هذا هو الفهم المتعارف عند العرف. فإذا عرضنا هذه الرواية على العرف، المتفاهم العرفي هو هذا المعنى، فهذا الحكم هو المشهور بين الفقهاء وهو المتفاهم العرفي من الأدلة. هذا صحيح. نعم، عن المراسم: إن الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة، خمسة أيام الأولى أو أول حيض، ومن الخمسة إلى السبعة إذا كانت سبعة أيام هو يكون الوسط، يعني معناه لازمه أنه لا يوجد آخر في البيت، ولازمه أنه إذا كان دمها أربعة أيام فليس هناك وسط ولا آخر، كله إقبال الدم، كله أول الدم، هذا لازمه. وأنه إذا كان سبعة فليس له آخر، حينئذ ماكو آخر، أول ووسط آخر ما عنده. وعن الراوندي أن التثليث بلحاظ أكثر الحيض، فذات الثلاثة ليس لحيضها وسط، فإذا كانت أيامها قليلة ثلاثة أيام ما عندها وسط أول ووسط وآخر. إن هذا الحكم فيما إذا كان أيام الحيض كثيرا يلاحظ الأول والوسط والآخر، أما إذا كان قليلا فلا يلاحظ. هذا هو ما رآه الراوندي، حينئذ ليس لحيضها وسط ولا آخر. وذات الستة ليس لحيضها آخر، ثلاثة الأولى وسط أول وثلاثة آخر هو الوسط وليس له آخر، ولكن هذان القولان ضعيفان لمخالفتهما لظاهر النصوص والفهم العرفي الذي ذكرناه آنفاً. فحينئذ فالمذهب هو أن المشهور ذهبوا إلى أنه أيام الحيض يمكن تقسيمها إلى ثلاثة، ثلث الأول وثلث الوسط وثلث الآخر، وعلى هذا التقسيم يترتب الكفارة، الدينار في الثلث الأول والنصف في الثلث الوسط والربع في الآخر. ثم قال رحمه الله فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان، يوم الأول ثلث الأول، يوم الثاني يومان الثاني ثلث الوسط، ويوم الأخير ثلث الأخير. وإن كانت سبعة فكل ثلث يومان وثلث يوم، وهكذا. ليس هنا أمرا دقيا يعني بالمعنى الذي ذكرناه هندسي حسابي. إذا كانت ستة فالأمر واضح، يومان الأولان هو الثلث الأول، يومان الوسطان هو الثلث الوسط، يومان الأخيران هو الأخير. أما إذا كانت سبعة يوم وثلث، يومان وثلث هو الثلث الأول، يومان وثلث هو الثلث الوسط، يومان وثلث هو الثلث الأخير، وكذلك على هذا المنوال وواضح الأمر. المسألة السابعة، وجوب الكفارة في الوطئ في دبر الحائض غير معلوم ولكنه أحوط. هذا الحكم مبني على جواز وطئ المرأة في دبرها سواء كانت في حال الحيض أم لا. فإن قلنا بالحرمة مطلقة فحينئذ لا إشكال فيها الحكم، كما ذكرنا سابقا في المسألة السابقة لا يفرق بين أن تكون حائض أو لا تكون حائض، يحرم وطئ المرأة في دبرها كما ذهب إليه جمع من الفقهاء. أما إذا قلنا بحلية وطئ المرأة في دبرها حينئذ هل يحرم وطئها في حال الحائض في حال الحيض؟ كلام تقدم أنه قلنا جمع من الفقهاء ذهب إلى أنه لا يجوز وطئها أيضا، وناقشنا ذلك وقلنا إن ظاهر الروايات هو القبول الدرج، هذا هو المنصرف من الروايات، فلا يشمر وطئ المرأة في دبرها. فحينئذ إذا قلنا بجواز وطئ المرأة في دبرها حال الحيض فلا كفارة، لكنه أحوط بناء على من ذهب إلى أنه وطئ المرأة في حال الحيض في دبرها حرامون. الوارد في الأخبار المقام امرأته، هذا الذي وارد، لا هذا الذي ذكر مقتضى الأصل عدم الوجود وجوب بعد عدم شمول الأدلة له كما تقدم بيانه أو الشك في الشمول. وقد عرفت فيما سبق أنه استشكل، هو المصنف رحمه الله استشكل في حرمة وطئها في الدبر حال الحيض، وعرفت أيضا أنه لو قلنا بجواز وطئها في الدبر حال الطهر فأن الحيض لا يمنع حينئذ، لأن الوارد في الروايات القبول المنصرف منها القبول الفرج وأمثاله يثقب وغير ذلك، وذلك فلا كفارة عليه، ولكن الاحتياط حسن على كل حال. ثم قال مسألة أخرى، إذا زنى بحائض ووطأها شبهة فالأحوط التكفير بل لا يخلو عن قوة. نحن نرجع إلى الروايات الواردة في المقام، الروايات الواردة في المقام ورد فيها هذه العناوين، امرأته جاريته يأتيها زوجها، هذه العناوين المذكورة في روايات وأخبار المقام التي تقدم جملة منها، وهو يشمل الحلال والحرام، هذا لا زوجها، وهي مختصة بالوطي الحلال، يأتيها زوجها أهله وأمثال هذا يختص بالوطي الحلال فلا يشمل الوطي الحرام أي الزنا. ولكن ورد في بعض الأخبار من أتى حائضا مطلق فهو يشمل الحلال والحرام، يعني ما كانت زوجته أم كان بالزنا وهو يشمل الحلال والحرام، فإن أمكننا أن نحمل هذه الرواية على تلك الروايات نقول إن كان مطلقا فنقيده بتلك الروايات، فالأمر واضح يختص بالزوجة الحلال أي الوطي الحلال. وأما إذا لم يمكن لنا فحينئذ الاحتياط في محله، ولذلك قال رحمه الله لا يخلو من قوة، أي أن لأجل أن هذا لا يمكن تقييدها بتلك الروايات. من أتى حائضا كانت هذه امرأته زوجته وأهله أم كان حراما أي وطئ الحرام، فحينئذ عليه الكفارة. هذا ما سيأتي بقية المسألة إن شاء الله.